الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فللأسف الطعن في الدين ومحاربته لا يتوقف على الملاحدة وغير المسلمين وأعداء الدين، ولكن هناك أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هؤلاء أخطر من الأعداء على الدين، لأنهم يتزيون بزي المسلمين ويظهرون بمظهر الناصح الأمين، فيحسن الناس بهم الظن وينخدعون بهم ويسمون أنفسهم بأسماء كثيرة. ستجدهم يقولون قرآنيين وهم أبعد ما يكون عن القرآن، ويقولون ليبراليين، ويقولون علمانيين ونسويات وغير ذلك من المسميات، ولكن كلهم واحد، يريدون هدم الدين ليخلو لهم الجو في تفسير القرآن كما يشاءون. ولذلك علينا أن نحذر هؤلاء أكثر من غيرهم وننتبه لكلامهم.
صلاة ثمانة من علمنا الصلاة يا أخي نوح بيعرف الصلاة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لسه إزاي يعني؟ فرجيني حديث واحد يقول لك قل سبحان ربي الأعلى وقل سبحان ربي الأعلى. حاجة كذب.
هو الآن يطلب حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سبحان ربي الأعلى، ولا بد أن نرد على كلامه ونأتيه بالحديث. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ومعنى هذا الحديث أن النبي يقول لنا قولوا في ركوعكم سبحان ربي العظيم وفي سجودكم سبحان ربي الأعلى، وبذلك نكون قد أجبناه على سؤاله وعلى طلبه. وهنا نطلب منه طلبا واحدا ولكل من يتبعه ولكل من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخبرتنا كم عدد ركعات الصلوات كالظهر والعصر مثلا من القرآن فقط؟
هنالك دين عملي جاءنا بالتواتر اليومي. حاجة تكذب على الناس، كل إنسان شاهد أمه وأبوه كيف عصلوا. حاجة تقول لي إزاي صلاة الفجر ركعتين؟ أبناقشك بكتاب الله، حاجة تكذب.
هذا السؤال هو ما يحبط دائما منكر السنة ويكشف أمرهم. هو قال أنه لا يأخذ بشيء خارج القرآن، وظل ينكر بأقصى العبارات على من يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ارتكب جرما. وعندما تسأله عن عدد ركعات الصلوات يقول بالدين المتواتر، ولكنه لا يوجد في القرآن، فلماذا تأخذ به؟ فأنت تقول أنك لا تأخذ بشيء خارج القرآن ثم تقول أخذته بالمتواتر. عليك بالقرآن وفقط، ولن تستطيع أن تأتي بالدليل. وهنا يظهر لنا التناقض العجيب، ويظهر أن كل ما يقوله هؤلاء هو محض زور وبهتان. فلو كنت تأخذ بالقرآن وفقط لن تستطيع أن تصلي، ولن تستطيع أن تحج، ولن تستطيع أن تزكي، يعني لن تستطيع أن تقوم بأركان الإسلام الأساسية. أليس هذا هدما للدين وتضييعا له؟ فما الذي يمنع أن نأخذ بالحديث إذا ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يقل الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نرده إلى الرسول في حياته وإلى كلامه وسنته بعد مماته. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا تأخذون بالقرآن وتتركون السنة مع أن الذي بلغكم القرآن هو من بلغكم السنة؟ ولكن كما نقول دائما ونبين دائما، هذا تمهيد لمن يأتي بعدهم، فهم يحاولون إسقاط السنة ثم يتجرؤون بعد ذلك على القرآن ويفسرونه على هواهم.
أي أحد فيكم عنده الجرأة يطلع يناقش الآية السادسة من سورة الجاثية؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟
طبعا هو هنا يقصد أن يقول كيف تؤمنون بالحديث والله عز وجل يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فيزعم أن المقصود بالحديث في الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذونها بالشبه، هذا حديث وهذا حديث. يزعم أن المقصود بالحديث في الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ينهانا أن نأخذ به. فلو قرأنا الآيات السابقة على هذه الآية لظهر لنا خطأ هذا المتحدث وتبين لنا المعنى الصحيح الذي يريده الله عز وجل. يقول الله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فهذه الآيات توبيخا وتبكيتا للمشركين لتكذيبهم بالقرآن، فيقول الله لنبيه: هذا القرآن هو آيات الله البينات المحكمات، فإذا لم يؤمنوا بوضوحه فبأي شيء يؤمنون بعد ذلك؟ وليس هناك أي علاقة من قريب أو من بعيد بين هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فكم كنا نتمنى أن يأتي الأستاذ بتحديات قوية، ولكن كل تحدياته ضعيفة، وضعف التحدي يدل على ضعف صاحبه. وما زلنا نتحداه ونتحدى أي منكر للسنة أن يأتي بعدد ركعات الصلوات من القرآن الكريم، ولن يستطيع.
يا أخي بقول لك ما في عذاب قبر، بتقول لي سؤال الملكين. طيب هلأ لما سيادتك أو أي أحد فيكم أي كلمة يقولها بيتشاهد، بيكفر، بيسب، بيلعن، أليس في ملكين عم بيسجلوا؟ ليش عم تكذبوا الله؟ طيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحمد لله إذا أحد منكم شاهد ملايين المرات هالملكين سجلوا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال ربي كذا وصام وصلى وكذا، هل كل هذا الأرشيف ينسف ليأتيك ملكين يقول لك استيقظ أشوف مين ربك؟ يا أخي أنا شو كنت عم بقول؟ وين الملكين سجلوا لي الكلام؟ مين هو نبيك؟ لا ما من هو نبيك. ماذا تقول في هذا الذي بعث فيكم؟
يقول الآن: ما الفائدة من سؤال الملكين مع أن هناك ملكان كتبوا كل كلمة قلتها، والمسلم تشهد آلاف المرات، وقد دون هذا من الملكين، وعندنا أرشيف هكذا يقول، وعندنا أرشيف بكل ما يقولونه، يعني ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكر غيبيات لا دخل للعقل فيها بعقله، ومع ذلك نقول له نعم. دون كل كلام الميت ودون تشهده، ولكن أليس من الممكن أن يكون منافقا؟ أليس من الممكن أن يكون قال ذلك رياء؟ أليس من الممكن أن يكون عاصيا تاركا للصلاة؟ كل هذا ممكن ووارد. فالمؤمن الطائع عندما يسأل يجيب، أما غيره فلا يجب. وقياسا على كلامه أنه ليس هناك أي فائدة من سؤال الملكين، لأن الملكين رقيب وعتيد قد كتبا كل شيء، فنسأله سؤال: ما الفائدة من الكتابة أساسا والله يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية؟ وكذلك نريد أن نسأله سؤالا آخر من القرآن. الله يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهل أخبرنا الأستاذ ما الفائدة من شهادة الجوارح مع أن كل أعمالهم مدونة؟ وأيضا لماذا خلق الله الدنيا أساسا مع أن الله يعلم أهل النار وأهل الجنة قبل خلق الخلق كلهم؟ الله عز وجل فعل كل هذا لئلا يكون للناس على الله حجة. فنتمنى من الأستاذ أن يجيبنا على هذه الأسئلة، وهي متوافقة تماما مع قاعدته التي وضعها لإنكار سؤال الملكين، ولكن بالله عليك نريد إجابات منطقية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.